من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون. بداية أسبوع جديد، الله يعطيكم خير هاليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يالله برزق ما حسبنا له حساب، والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. موضوعنا اليوم مستمعينا بنرمس عن زيارة الدكتور النفسي. في أشياء وايد في حياتنا يوم نتعب منها تلقانا على طول نطلب لها علاج. نعورنا ضرس، صرنا على طول عند دكتور الضروس. نتعب جسمنا، صرنا المستشفى. إذا ارتفع الضغط ولا السكر على طول نراجع الدخاتر ونلتزم بالعلاج. لكن يوم يكون التعب نفسي ونفقد قدرتنا على ما قال على الرقاد أو التركيز، أو نعيش أيام طويلة ونحن مب شرم ما نحن، يعني هني للأسف وايد منا يترددون. ليش؟ هل لأن المرض النفسي أقل أهمية من المرض الجسدي؟ هل لأن الويع اللي ما نشوفه بعيننا ما يستحق أن نعالجه؟ ولا لأن نحن نخاف من نظرة الناس أكثر من خوفنا على أنفسنا؟ زيارة الدكتور النفسي لين اليوم مستمعينا، وللأسف أنا أقول مب مقبولة عند فئة من الناس مثل ما المفروض تكون. بعضهم إذا احتاج مساعدة نفسية يحاول يخش الموضوع، يصير في أوقات ما فيها زحمة، أو حتى يطلب استشارة بالتليفون، أو حتى يتردد من قول كلمة دكتور نفسي قدام هلا ولا ربعه. يحس أن طلب المساعدة هذا عيب، كأن الإنسان إذا قال أنا محتاج أتعالج استوى فيه شيء ينقص منه. يعني الأصعب من هذا كله مستمعينا أن هالخوف من الوصمة الاجتماعية مرات يخلي الإنسان يعيش ويا معاناته السنين بلي علاج. الأب أو الأم يمكن يشوفون عيالهم يتغيرون قدامهم، ينعزلون، يتغيضون، يخافون، يمكن حتى يقل رقادهم ومستواهم ينزل، أو يتصرفون بطريقة مو مفهومة، بدال ما يسألونهم شو اللي يعوركم أو شو بلاكم، شو اللي تحتايونه، يمكن يفسرون هذا الموضوع بطريقة ثانية. يمكن يقولون والله يتبزه هذا الصبي، يمكن يقولون مرحلة وتعدي، ويمكن للأسف يدخلون في متاهات ما لها علاقة بالطب ولا حتى بالعلم، مثل فكرة أن الياهل هذا ملبوس أو في شيء غريب، ويضيع الوقت وتكبر المشكلة. للأسف مستمعينا المرض النفسي مرض مثل أي مرض ثاني، الفرق أن أعراضه مرات ما تكون ظاهرة على الجسم لكنها تكون واضحة جدا على حياة الإنسان. والأهم أن وايد من الحالات النفسية لها علاج، والعلاج مو بالضرورة أن يكون رحلة طويلة ومعقدة. اليوم إن شاء الله مستمعينا نحن بنناقش هذا الموضوع ويا أهل الشور والخبرة، لكن عقب الفاصلة تريونا.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. نقول المرض النفسي مرض مثل أي مرض ثاني، الفرق أن أعراضه مرات ما تكون ظاهرة على الجسم لكنها تكون واضحة جدا على حياة الإنسان. عشان شي السؤال الحقيقي اللي نحن نبى اليوم نطرحه على هل الشور والخبرة، شو بيقولون الناس عني إذا عرفوا أني صرت عند دكتور نفسي؟ السؤال الأهم، شو ممكن يستوي فيه أو في عيالي إذا ما طلبنا المساعدة في الوقت المناسب؟ الموضوع هذا لازم ما نغفل عنه نحن مستمعين، وما يقل أهمية عن مرضك الجسدي. أنت هني الويع تعرفه، اشتكيت من ويع في صدرك، ان اشتكيت من ويع في شو ما كان ضرسك، ان شفت عمرك انك والله هنك على طول. سبحان الله، لادمي يربع الدختر يدور له علاج، لكن يوم يكون التعب نفسي يقول فترة وبتخطف، ما في شيء، لا أنا بخير وغيره وغيره وغيره. فهني هاي روحها مشكلة. أمسات كنت أقرأ عن حرمة عندها 3 عيال، وكان فيها مرض نفسي، وكانت تقولهم أنا أسمع أصوات، أنا فيا، بس ما حد كان يصدقها، وكل ما صارت عند دختور قاولها أن أنت بخير وما في شيء. ردت البيت، عندها عيال بـ3 وبـ سنة وبـ6 شهور، هي نعم قبلتهم 3 أتم، خنقتهم، جتلتهم 3 أتم، وخلاف نشت وعقت بعمرها من فوق البناية، لكنها ما ماتت، اتكسرت. الأخير قالوا والله كان عندها مرض نفسي، ترى هي كانت تطورج على الدخاتر تقولكم أنا في شيء، بس ما حد حفلها. فاليوم نحن مستمعينا بنرمس في هذا الموضوع ويا أهل الشور والخبرة، ويانا الدكتور أحمد عبد العزيز النجار، مستشار نفسي ضمن قائمة علماء النفس الاجتماعيين العالمية، سفير المعرفة، سفير التسامح، له عدة بحوث ودراسات عالمية. مرحبا يا دكتور.
مرحبتين، طول بعماركم، صبحكم الله بالخير جميع.
النور والسرور يا مرحبا. ايش حالك دكتور؟ عساك بخير.
طول بعمرك
دكتور. نحن نقول ليش لين اليوم كلمة دكتور نفسي عند بعض الناس خلنا نقول تخوف أكثر من المرض النفسي؟ من وين تشكلت هالفكرة خلنا نقول في مجتمعنا؟
الفكرة قديمة من طال عمرك من المسلسلات.
لا إله إلا الله.
وهذا طبيعي، لأن الأفلام كانت تصور الله يطول بعمركم الممثل الدكاترة النفسيين شعره مصلع وشعره نافش
صح
وشكله يعني، فهذه الفكرة، وهو خبلة يعني مخرف وكبير بالسن وكلامه مش منطقي، ويقول كله عقل باطن عقل باطن عقل باطن، كأنه شيء ما يعني من 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 افتراضات الماضي أو افتراضات الطلاسم والأسحار. فهي الفكرة انبنت يعني جزئيا من هذا الأمر، والحقيقة هذا يعني إحنا طبيعي، يعني ترى إحنا مكوننا الفكري الأساسي هو الذكريات اللي ناسين. يعني بعطيك قصة ظريفة على هالموضوع ولو أنها بعيدة بس لازم أقولها لك. يقول لك الصينيين، وإحنا طبعا الصينيين الحين حديث المجتمعات ناس تبغى تفهمهم،
صحيح،
كانوا طال عمرك ما يحبون يشربون البيبسي، يعني المكدونالد والمطاعم هذه كانت تحاول تدخل الصين ما تقدر طال عمرك. ما يقدرون يقنعون الناس شربوا بيبسي، كولا، كوكاكولا، أي شيء. حاولوا دفعوا، تخيلي، أكثر من 5 مليارات دولار دعاية والناس ما تشربه، تاكل ماكدونالد ما تشرب البيبسي. وظلت المسألة هذه طويلة، يعني فترة طويلة، لين جت ألعاب العيابة وفكرة وسووها يوم الألعاب الأولمبية في شنغهاي. شو القصة صارت؟ كالتالي، اكتشفوا أن هذا الشيء معتقد قديم عند الصينيين. فالصينيين الله يحفظهم كانوا قبل، كان عندهم في الماي نوع من أنواع الديدان اللي تأذي الناس، فصاروا شو يسوون؟ يغلون الماي قبل لا يشربونه. فصارت بعد فترة من الزمن، طبعا هذه مئات السنين، بعد فترة من الزمن قامت الضيافة هي انك تعطي ضيفك ماي مغلي. بعد شوي، بعد فترة من الزمن، صارت هذه طبيعية، الناس نسيت القصة، صارت ما تشرب الا ماي مغلي، لاني انا كنت اشوف امي وابوي ويدي يغلون الماي قبل لا يشربون، ما خبروني ليش، نسيت، نسوا، المجتمع نسى، لكن المجتمع ما نسى القصة، وهي اني انا لا اشرب الماء البارد أو أي شيء بارد، عصير، أي شيء. سبحان الله، مع الزمن مع الزمن مع الزمن نسى الناس وقصة، وصاروا ما يشربون وما يقدرون يشربون، وحاولوا معهم ما قدروا، لين اكتشفوا السر اللي هو هذا السر الدفين في التاريخ والشخصية مع الزمن ناسين طبعا. سبحان الله، كيف حلوها؟ يابوا دراجن ومن المغاطي والبيبسي والعلب والكذا، ويطلع ضوء، ويقالوا ان هذا احنا يغلى قبل ان يشرب.
لعبوا عليهم. نعم.
وتغير المفهوم.
سبحان الله.
فاحنا نفس الشيء، ترى احنا مع الزمن صرنا يوم كنا نشوف الدكتور النفسي ها عقدة صرنا احنا نحس انه ما يحل لنا, هو يعقدنا زيادة.
صحيح.
فالفكرة هذه ليش الناس ما تحب الدكتور النفسي.
زين.
الفكرة الثانية ان ليش الناس ما تحب الدكتور النفسي, لان الدكتور النفسي يعتبر مجتمعيا وصمة عار.
صح, هذا اللي بقوله.
يعني هذه الوصمة ناتجة أول شيء هذيك عدم الثقة يابت, هذه يابت العرية والعار. فصار الواحد يقول والله هذا خبلة, هذا مدري كيف, هذا يعني ما يعرف يتصرف, هذا مينون. فهذه الأسباب, هالسببين الأساسيين إيش الناس ما تروح بالنفسي. طبعا هذا الكلام مع الزمن تغير عمي. يعني الآن حاليا تغير كثير, وصاروا بعض الناس يروحون الطبيب النفسي يفضلون يروحوا الطبيب النفسي حتى ياخذون حبوبهم المعتاد.
نعم صحيح. صحيح دكتور, وهذا شفناه الحمد لله رب العالمين ان الناس استوى عندهم وعي اكثر بالصحه النفسيه. يعني يوم يشوف عمره ان انا محتاج اني انا علاج نفسي تلقاه على طول يحجز موعد ويصير. لكن شو الفرق بين الإنسان اللي يمر بضغوط نفسية طبيعية والإنسان اللي فعلا يحتاج أن يراجع مختص؟ متى نقول مثلا هذا هني الموضوع منتهي خلاص, هذا مجرد مرحلة وخطفت على هالادمي؟
هو الأصل طال عمرك هو أن احنا نكون بخير. شرات يومين يسجام, ففي سجام أنا ما صير عنها الطبيب, الحرارة 38-37 وعندي الأدوية وخطف عند ولدي يومين, فأنا بقول بخطف عندي 4-5 أيام. يعني يصير لما ينصاب الإنسان بالعياد. لكن الفكرة بشكل عام هي أن يوم الشيء يأثر علي شرات المرض, يعني أثر على سلوكي, أثر على علاقتي الإنسانية, أثر على حكمي للقضايا اللي حوالي والمجتمع, بهذه الحالة الأفضل أني أسوي فحص نفسي. ما أقول روح الطبيب النفسي شرط, خاصة إذا زاد عندي عنصر ثاني أو رابع خلني أسميه, هو المدة الزمنية. يعني أنا ضايق 3-4-5 أيام عادي عمي, أنا قاعدوني, أنا زعلوني, أنا مارقوني, أنا تخالفت مع زوجتي, أنا طلقت, أنا تزوجت, أنا كذا. يصير أن الإنسان ينصاب بضيج. الضيج هذا طبيعي, طبيعيا عندنا 3 أيام, زاد 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 أسبوع, زاد 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 أسبوعين, بعد فترة شوفه يخف خلال المدة الأسبوعين. لكن إذا شفته يزيد كحالة, لا والله أروح أسوي فحص نفسي. والفحص النفسي هالأيام سهل, بس حتى ما أحتاج أروح لطبيب نفسي, أفتح الإنترنت أقول أبغى أسوي فحص نفسي تطلع لي فحصات نفسي, يخبرني والله أنت شو حالتك. اتصل تلفون, اطرش مسج, احنا طبعا قلوبنا مفتوحه للناس, طرش مسج والله واتساب الدكتور, والله انا كذا 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 احتاج. لا ما تحتاج, تحتاج هسه. حتى احنا يوميونا الناس, مو بكل الناس نقابلهم وسويهم علاج نفسي. دائما نقول لهم طرشوا لنا الملخص مشكلتكم, بنخبركم تحتاجون ما تحتاجون.
نعم,
بالبساطه. وهذا طبيعي يعني. فهي الفكره بشكل عام, اذا كانت ما تاثر على سلوكي, على علاقاتي, على انجازي, على على حياتي واحكامي, لا والله أخليها. وإذا زادت أرد, إذا طولت أرد صوب العلاج النفسي والفحص النفسي.
نعم. هل من الخطأ أن نتريى أو يتريى الإنسان لين يوصل مرحلة الانهيار؟
الله يا أخوي, هاي المشكلة الأساسية اللي إحنا نعاني منها.
نعم.
إحنا نعاني من أن تينا الحالات مثل يوم تي على الطواري, يقول أبا شفى اليوم, أقول له زين بكرة, لا لا اليوم. وليه؟ يقول ما تحمل, خاصة لما تيجي مسألة مربوطة بقضية, قضية مثلا زواج, قصدي طلاق, مشاكل اجتماعية. الواحد يقول, أنا تقول الواحدة أنا الحين استقلت والحين جايت لك, استقلت بالضغوط النفسية, والله أنا طلبت الطلاق لأني الظروف النفسية. لا, هذا اللي إحنا ما ننصح فيه. يا جماعة الخير, لا تخلون عماركم يوم توصلون, لأن يوم يوصل يعني تعقدت المسألة أكثر. يقولنا الناس طال عمرك, قال إحنا العلاج النفسي نوعين والفحص النفسي نوعين. في علاج نفسي دوائي اللي هو عند الطبيب النفسي اللي تروح عنده كمثل أي طبيب آخر وتأخذ عنده دواء, وفي العلاج النفسي عند العلم النفس الكلينيكي أو العلم النفس الطبي. وهذا علم النفس الكلينيكي يعني علاج في الغالب لا دوائي. فيجيك الشخص واصل حده, ما يقدر انه يتصرف, مستعجل على نفسه, بهذه الحاله يعرض نفسه لانه ياخذ الدواء. احنا دائما نقول ان الحاله النفسيه في الغالب ما تحتاج دواء. الدواء يوم الانسان مو بقادر يسيطر على نفسه، والدواء ممكن يطول عندك. فيوني ناس مثلا ياخذ دواء مضاد الاكتئاب لعشر سنوات 15 سنه. اقول له كيف؟ يقول والله الدكتور قال لي انه والله بس 3 شهور 4 شهور عقب تخف. عقب انا لا والله تعودت عليه. انت نفعت نفسك ولا ضريت نفسك؟ الادويه هذه لها ضرر ولا ما في ضرر؟ انا ما اقول الحين لها ضرر ولا ما ضرر، مو موضوعي. موضوعي الجوهري هو انه ليش تخلي نفسك توصل لاعلى مستويات الضيج حتى تي تقول انا بخير انا مو بخير؟ مثل ما تو ذكرتي القصه، وانا تو اسال عن اللي بعد ما اذت عيالها واذت نفسها قال والله انها عندها حاله نفسيه. ما يصير. يعني مو بمنطقي. بعدين احنا الان بهالزمن طال عمرك عندنا الانترنت، الناس متفتحه، عندنا الانترنت نساله، عندنا تشات جي بي تي نساله، البرامج كلها نساله، يا فلان حلو، هاي حد يسميه يمعه، حد يسميه خميس، يسمون تشات جي بي تي. فانا اقول يا فلان انا والله شو اسوي، عندي كذا، بيعطيك نصيحه. صح. انا ابسطها يعني هذه ابسطها. دائما لا علما بان طبعا يعني مو بشرط ان احنا سيدا نركض للحاله النفسيه، نروح المستشفى ونخليهم يسوون فحوصات، لانه ممكن يكون السبب هو نقص املاح، نقص فيتامينات، نقص هرمونات، اختلال هرمونات، هذا يسبب الحاله النفسيه. نحل هالموضوع ونيجي للدكتور النفسي نقول له والله طال عمرك كذا 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 حالتنا، وش تقول فيها؟ قال الزين، قال الشين، ان شاء الله ما شيء، اخذت علاجك. صوره هذه صار الموضوع سهالات.
نعم.
يعني هو صح معقد لكن صار صح. سهالات. ليش؟ لأن بالوضع الطبيعي دون تأزم كلي.
نعم دكتور، نحن بنكمل وياك إن شاء الله، وعندنا وايد أسئلة، الناس بعد يبون نسأل ندخل في تفاصيل شوي أكثر وياك، لكن هذا كله إن شاء الله بنناقش وياك دكتور، لكن عقب الفاصل تريونا مستمعينا، والدكتور إن شاء الله بيكون ويانا عقب الفاصل.
من داخل البيت. من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، مستمرين وياكم في موضوع حلقتنا لليوم واللي رمسنا فيه وبعدنا مكملين، ان نحن نرمس فيه المرض النفسي، مرض مثل أي مرض ثاني. الفرق أن أعراضه مرات ما تكون ظاهرة على الجسم لكنها تكون واضحة جدا على حياة الإنسان. وبعدنا مستمرين مستمعينا ويا الدكتور أحمد عبد العزيز النجار. مرحبا يا دكتور.
الله يحييك ومرحبتين طال عمرك.
الله يطول في عمرك. دكتور، ناخذ جانب الأسرة والعيال، إن لينا نرمس عن الأهل، متى يكون رفض الأب أو الأم لفكرة الدكتور النفسي سبب في تأخير علاج عيالهم؟
نفس النقطة، يوم يأثر على الدراسة بالذات. يعني هو المرض النفسي على العيال شو يأثر؟ يأثر على سلوكهم وعلى دراستهم. لكن ممكن مرات الطفل يصير شوية مستحي، هذا ما يحتاج علاج. والله شوية يعني خوفه عنده صغيرة خفيفة، يخاف من الله يعزكم الحمام، يخاف من الظلام، ممكن نتعديها. لكن يوم تأثر على دراسته، يوم تأثر على نومته، يوم تأثر على يعني يفشلكم، يتفشل قدام الناس، هذه الحالة أنا أنصح بعلاجها. ليش؟ لأن تكبر، يعني إذا ما خفت تكبر. ما تلاحظين إن أيام الثانوية العامة يا كثرهم اللي ينهارون؟
صح.
ما تلاحظون إن أيام الامتحانات يا كثرهم اللي يصيحون ويتأزمون ويتركون الدراسة حتى؟ وتجينا حالات ناس من سنتين ما درس، ما دخل مدرسة. على شو؟ على وصلت تجينا حالات بس لأن المدرسة موقفة الطالب أو الطفل، لأنه مثلا مقصر بشيء، توقفه بس قدام الطلاب ينهار.
لا إله إلا الله.
يعني هذه الحالات معناتها أن هي لها سوابق. أن هاي الفكرة اللي أقولها، يعني شوفوا ما في شيء هي فجأة، يحتاج عين صقر تلاحظ التغيرات، وتحتاج أب وأم يشتغلون على التشجيع ويشتغلون على يعطون عيالهم مهارات كيف يفهمون الأشياء ويلاحظونها. قدرنا على هذا نجحنا، ما قدرنا فجأة بينهار عندنا الوضع. ليلة الامتحان يتصلون دكتور عيالنا كذا، شو نسوي هاي الحالة، وين الحل؟ يعني فالأفضل طبعا دائما ان احنا نعطي الحقيقة فرصة للأهل انهم يلاحظون. شو نلاحظ يا دكتور؟ لاحظوا التالي: اتغير اسلوبه في الأكل، اتغيرت عاداته في النوم، اتغيرت كلماته، اتغيرت إشاراته وحركاته، معناته في شيء. طبعا إذا تغيرت يعني تغير يعني مو للأحسن، للأسوأ مش للأحسن. إذا حصل هذا التغير فيا أخي زيد ملاحظتك على الولد. ليش؟ لأن إذا تغيرت كلماته يعني عنده أصدقاء سوء، إذا تغير نومه يعني شغلة شاغلة ذهنه، إذا تغيرت سلوكياته معناته حد مأثر عليه، إذا تغيرت يعني تغير نظام أكله معناته أن في شيء من الأشياء داخل بطنه ولا داخل مخه ولا كذا. فلاحظها، لاحظتها تغير زيد نظرك، عرفت تحل حليت، ما عرفت تحل اتصلت وشاورت. نحل الموضوع.
صحيح. المقارنة بعد دكتور لها دور، يعني يومين شون يقارنون أخوك ناجح، أخوك اجتماعي، أنت ليش كذي، طالع عيال عمك، وايد المقارنات النفسية. وانت ترمس ذكرت وايد من الموائل، الأخبار اللي قريتها في وحدة من الدول العربية، وأكيد أنك أنت سمعتها، الثانوية العامة ينتحرون.
وشو نقطتين الحين ذكرتين، ينتحرون بالثانوية العامة هي ناتجة من هذه الضغوط الاجتماعية. اللي تكبر الأشياء وأهل ما شافوا إن في علامات. يعني عدنا تمر علينا حالات طال عمرك إن الشخص من زود ما أهله يضغطون عليه أيام الامتحانات يأذي نفسه، فهذا يصير. فهذا نفسه صغيرة بكرة بتزيد، بعد بكرة بتزيد، يوم الثانية العامة بيعق نفسه من الدور السابع. هذا طبيعي. لكن خلني أرجع للكلام أسلوب الأهل. أنا ذكرت طال عمرك مسألة التشجيع. وأنا أؤمن أن التشجيع هو أفضل أسلوب وأسوأ. وإذا بذكر بس تذكر كلامك بقول شو هو أسوأ أسلوب، بقول المقارنة. يعني إني أجلس أقول لولدي تشوف أخوك، تشوف ولد عمك، تشوف يارك، تشوف صديقك، هذه الحالة أنا أعطيت أسوأ أسلوب التشجيع والمقارنة كأسلوب في التربية. أفضل أسلوب التربية هو التشجيع، إن دوم أقول له أنت تقدر، أنت قادر، أنت بإمكانك، أنت ذكي، أنت شاطر، أنت واعي، ذاك اليوم عطيت إشارات أنك أنت قادر أنك تتعامل. هذه جدا مفيدة وتربي العيال. بس لذلك الوصايا، يعني الناس تقول دكتور والله تعقدت الأمور وكيف نربي عيالنا، ما تحتاجون، ترى اشتغلوا على عنوان واحد، كلمة واحدة اسمها تشجيع، وحطوا كل اللي فيها.
نعم صح.
وشلوا عنكم كلمة مقارنة وشلوا كل اللي له علاقة فيها.
نعم.
حتى لو كنت صرت.
نعم صحيح.
وبس انتهى الموضوع. نعم.
انزين الحين عندنا بعد موضوع ثاني، وهذا بعد كنا نتناقش فيه ويا حد من أولياء الأمور، وقالوا لي نحن ما نوصيك اطرحي على الدكتور لأن نحن نبغى نسمع رأي في هذا الموضوع. يقول لك يعني دكتور في مجتمعاتنا إذا تغير الشخص أو ظهرت عليه أعراض نفسية نسمع يقولون والله في عين ملبوس مسحور، كيف نتعامل ويا هالمعتقدات من غير ما نصطدم على ما قال ويا قناعات الناس في الوقت نفسه، نحن ما نضيع
هالمريض. ببساطة طال عمرك، ببساطة طال عمرك نرقي عمارنا. يعني أنا شكيت الحين، أنا شكيت والله صار تغير.
نعم.
هو في إحنا بعلم النفس نقول أربع احتمالات بعلم النفس، مش علم العلاج الشمولي.
نعم.
يقول لك إذا مرض الإنسان أي مرض، يعني تعب أي تعب، فإما يكون السبب بيولوجي طبي يروح الطبيب، أو يكون السبب نفسي عقلي يروح الطبيب النفسي، أو يكون السبب عاطفي يعني مقهور متضايق يعالج عاطفيا، أو يكون السبب روحي يعالج روحي. يعني هي ما تطلع عنها الأربع أماكن.
نعم.
وحد ينصابهم كلهن وحد يصاب أجزاء منهن.
نعم.
كيف الحل يا جماعة؟ الحل العين والحسد والشك والأمور هذه جماعة دينكم، عندكم وديننا ببساطة الفاتحة والفلق لا تزيدون. قال اقرأ سورة البقرة ما يعني ما أقدر. واحد يقول أنا ما أقدر يا أخي. أقرأ يا أخي الحمد والفلق كثر منها وإن شاء الله الله بيعافيك. إذا كان هذا هو الشك.
نعم.
النقطة الثانية يا أخي عندي يمكن مرض يا أخي روح الطبيب يقول لا أريد فحص شامل. ما شاء الله الحين دولتنا وشيوخنا ما مقصرين. أي مواطن بيروح أو وافد بيقول والله أنا بسوي فحص شامل قال والله خذ فحص شامل لأنه يفيدهم بالفحوصات وقراية المجتمع. سوالك الفحص قال لك يا أخي عندك نقص هرمون عالج الهرمون فنحل الموضوع. رحنا للسبب العاطفي يا أخي السبب العاطفي بعد علاجه بسيط. دكتور شو علاجه؟ علاجه يا أخي توكل على الله. ترى اللي أصابك ما لم يكن ليخطئك واللي أخطأك لم يكن ليصيبك.
صحيح.
يعني 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 أخذ الدنيا سهالات. والله صارت لي مشكلة. والله حد غلط علي. حد انسرقت. والله ترى هذا قدر. يا أخي إيش عليه وتعامل معه. يعني خذ الأمور خذ تفكيرك. ياخذ الأمور بسهالات. عاطفتك ما بتتأزم. أنا ما أقول ما بتزعل ازعل.
نعم.
ما بقول ما تصيح صيح لكن لا تعطيه زيادة فكر حتى ما تتعب.
نعم.
بعدين سبب النفسي يا أخي مثل ما قلت أغلب مشاكل 95% عمي من مشاكلنا النفسية تتعالج بروحها. إحنا مثل المشاكل النفسية مثل الجروح الصغيرة اللي تصيب اليد ولا تصيب الريل إذا هملتها بروحها تشفى.
نعم.
تشفى.
صحيح.
لأن هي طبيعتنا الله خلقنا على طبيعة استعادة التوازن. لكن متى إحنا تختل عنا التوازن؟ يوم أركز على الفكرة. كيف يعني دكتور تركز على الفكرة؟ يعني أتم أقول مثلا على المثال اللي قلتي فيني عين فيني عين فيني عين العين هاي ما فتشت فيني عين فيني عين.
صح بالضبط.
أو يوم مقهور يقول مقهور مقهور ما أقدر أشله فيني قهر من شهر فيني ويتم يحن على عمره ولا إذا عنده فكرة يتم يفوث حواليها. هذا بهالحالة أنت شو تسوي؟ تزيد على عمرك.
صح.
ما حد يعني يقول واحد تآذيت ما حد آذاك أنت آذيت عمرك.
بالضبط. والمثل اللي يقول دكتور يوم يقول لك اربط صبعك وكل مبينعت لك دواء العرب يوم ينعتون له وكل حد يقول له سر عند المطوع الفلاني سير عند البقعة الفلانية ولا سير يبالك وسم لكن ما حد يقول له أنت مريض يعني مو مريض نفسي بس أنت محتاج استشارة نفسية.
طال عمرك هذا هو السبب اللي أقول لك يا إحنا دوم نقول للناس يا جماعة الخير عندكم سؤال ردوا نقول لهم قلوبنا مفتوحة أي حد يبى يسأل يرسل واتساب. تأخرنا عليه نص ساعة لأن والله مشغولين لاهين تأخرنا عليك يومين ولا ثلاث أيام لظرف ما يوم من الأيام يا أخي حط سؤالك وبيجيك الجواب. لا حد بيقول لك والله تخسر فلوس ولا حد بيقول لك عليك شيء. هذه صدقات علم. فأنا دائما أنصح يا جماعة الخير عندكم سؤال شاغل بالكم تواصلوا مع أي حد. أنا ما بقول تواصلوا معي تواصلوا معي لكن تواصلوا مع حد. يا أخي السؤال له جواب والجواب خفيف ما يكلف حد. لكن لا تخلون عمركم داخل دوامة الحنة والونة وال لا تخلي عمرك ما تستاهل انك تتعب عمرك وتخلي الضيج يزيد عليك.
نعم.
ما يستاهل الوضع. نعم. الوضع بسيط وسهالات مثل ما قلت وكل ما الانسان خسس من الاعتمادات هذه اللي هي تعودنا عليها عين وسحر ومدري كيف كل ما ارتاح. يعني الحين الاجانب يعني الحين ما فيهم عين ما
صح ما يؤمنون بها هاي اللي عندنا نحن دكتور.
يعني انتم تقرون الفاتحه وتصلون الظهر والعصر والصبح ولا والمغرب والعشاء انتم اللي تجيكم العيون والشياطين متجمع عليكم هنا اجازه ما يصير. يعني احنا هذا يثبت لك امي ان المساله هي مساله انا وين اركز.
نعم.
وهذا اللي أنا أقول له صبع يعورني بقول هذا الصبع هو سببه اللي أنا مشاكلي كلها هالصبع بيصير هالصبع هذا السبب مشاكلي.
نعم دكتور قبل ما نختم وياك عندنا سؤال وأنا ما أقدر أني أنا ما أقول لك يا مع أن المخرج يقول لي عندك دقيقتين أنا أقول لا بسأل هالسؤال في خاطري ولازم أقول له. دكتور الريايل والصحة النفسية ليش الريال تحديدا أقل إقبال على طلب المساعدة النفسية؟ هل لأن المجتمع رباه على أن الريال لازم يكون قوي وما يشتكي؟
قوي. نعم نعم الكلام جدا صحيح ويحصل وإحنا الحالات النفسية اللي تمر علينا يمكن 5 إلى
نعم
رغم أن الحالة النفسية تصيب كل إنسان ما في حد ما يصيبه.
صحيح.
وهذه المكابرة مسألة صعبة وخطيرة وتعقد الأمور أكثر عن الناس. المرض يصيب كل إنسان، كبير صغير، قوي ضعيف، ريال حرمة، كل حد يصيبه.
نعم. كيف يظهر الاكتئاب دكتور عند الريايل؟ هل دائما يظهر على شكل حزن أو يظهر مثلا أنه بصورة تخليه عصبي؟
عدم الاستمتاع بالحياة.
نعم.
أكثر عند الريايل، يعني الرجل أكثر يحس أنه ما له طعم، الحياة ما لها طعم. المرأة تي على شكل صياح وحزن، الرجل يفقد طعمة الحياة.
نعم، لأنه ما يقدر يعبر عن شعوره أو حزنه فيكبته، وسبحان الله ما يقدر يستمتع بالحياة.
نعم.
الله يكون
نعم.
في عون الجميع. نحن نقول الله يعافي الجميع. نعم. أنا أشكرك دكتور. أنا كنت تميت ويانا من يعني بداية الحلقة لين الحين. بيض الله وجهكم وقصرت الله
يطول عمرك.
الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. يا مرحبا.
مع السلامة.
يا مرحبا.
مع السلامة. مع السلامة.
مستمعينا، كان ويانا الدكتور أحمد عبد العزيز النجار، مستشار نفسي ضمن قائمة علماء النفس الاجتماعيين العالمية. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، لسارحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من راديو سياييركم، لتسمعونا من راديو بيوتكم، ولتسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. الله الله في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، ييسر أموركم، يوفقكم، ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية. أذكركم مستمعينا من الأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لحياء التراث، اللي هي رحلة الهجن. هاي الرحلة بتعيش فيها تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وتغير نظرتك وتقديرك للأمور، وأنك أنت تيرب الحياة بين العراجيب، تبات في خيمة تجربة بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوه هايك الفترة. أن بغيت تعيش هالتجربة ما عليك إلا أنك تسجل على hhc.gov.ae وتاخذ لك مكان فيها. ونذكركم مستمعينا عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22، حاضروهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية. وفال الجميع التوفيق وفال الجميع الناموس. يعطيكم ملخص مستمعينا عن موضوعنا اللي رمسنا فيه اليوم، واللي هو أنك أنت تستحي أنك تصير عند دكتور النفسي. أرد أقول المرض النفسي مرض مثل أي مرض. الفرق أن أعراضه مرات ما تكون ظاهرة على الجسم، لكنها تكون واضحة على حياتك أنت يا الإنسان. السؤال الأهم اللي قلناه، شو ممكن يستوي فيه أو في الشخص هذا أو في حتى عياله إذا ما طلب المساعدة في الوقت المناسب؟ نحن نقول الحمد لله رب العالمين، في دولتنا نشوف اهتمام كبير بالصحة النفسية وتطور واضح في منظومة الرعاية والخدمات المتخصصة، وارتفاع في أعداد المتخصصين والمنشآت اللي تقدم هالخدمات والإحصائيات. هالخدمات والإحصائيات تقول ارتفاع عدد المتخصصين في الصحة النفسية في أبوظبي بنسبة 81% من سنة 2022، والضم أبوظبي روحها 143 منشأة للصحة النفسية، من بينها 13 مركز متخصص يشتغل فيه 640 مختص مؤهل ضمن جهود دائرة الصحة في أبوظبي. التطوير منظومة متكاملة للصحة النفسية ويخطط لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمرضى خلال السنتين اليايات. 3777,838 زيارة مرتبطة باضطرابات الصحة النفسية على مستوى الدولة وفق البيانات أو الدراسات الصحية النفسية الرسمية وزارة الصحة ووقاية المجتمع. بالنسبة للحريم يزورن الدكاترة النفسيين أو المعالج النفسي بنسبة أعلى تبلغ ضعف نسبة إقبال الريايل عليها. يعني الأرقام مبشرة. فإحنا نقول المرض النفسي مرض مثل أي مرض ثاني، الفرق أن أعراضه مرات ما تكون ظاهرة على الجسم لكنها تكون واضحة جدا على حياة الإنسان. هذا كله يعكس حقيقة مهمة مستمعينا، أن الصحة النفسية مو بموضوع ثانوي، وأن الاهتمام فيه جزء أساسي من صحة الإنسان وجودة حياته. لكن رغم كل هالتطور تبقى النظرة الاجتماعية موجودة، ويبقى السؤال كيف نغير هالنظرة؟ وكيف نخلي زيارة الدكتور النفسي تستوي شيء طبيعي مثل زيارة أي دكتور ثاني، كيف نعلم عيالنا من يوم هم صغار أنهم يطلبون المساعدة مو بضعف لكن الاعتراف بالتعب النفسي شجاعة ووعي. هذا ضروري أن نحن أول بادي نعلمه ونذكر بأنفسنا ونعلمه عيالنا. ونقولكم مستمعينا، يعني الإنسان يستحي يقول أنا أراجع دكتور نفسي، لكن ما يستحي يقول أنا أراجع دكتور قلب. هذا دكتور وهذا دكتور، اثنينتهم دخاتر واثنينتهم يعالجون، لكن شرم ما جسدك حق، حتى نفسك لك عليها حق. لابد أنك أنت تخاف الله في عمرك، وإن شفت عمرك أنك أنت محتاج علاج نفسي أنا أقولكم لا تترددون، لأن هذا ما يفشل ولا أن عيب عليك ولا أن أنت على ما قال ظهرت من الملة، لا والله، إلا أنت تلاحقت عمرك عشان باكر ما تتطور حالك وتاذي مو بلا عمرك، تاذي حتى اللي حولك. نحن نقول الله يعافي الجميع ويديم علينا وياكم من يسمعنا نعمة الصحة والعافية. نحن مكملين وياكم لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. في هاي الفقرة بنناقش وياكم مواضيع قانونية تهم الأسرة عشان نزيد من المعرفة والوعي بالأمور القانونية والقوانين المتعلقة بها بالنسبة للقانون الإماراتي. اليوم بنرمس عن النفقة على الوالدين اللي هم الأبو والأم من الناحية القانونية. كلنا نعرف مستمعينا أن النفقة على العيال واجبة سواء كانوا في أسرة متماسكة أو حتى عقب ما يتفارقون، وأن القانون يلزم الأبو بالنفقة على عياله، لكن وايدين ما يعرفون أن النفقة على الوالدين بعد واجبة، يعني وكيف وجوبها وكيف يخصصونها وكيف تنعطى. هذا كله مستمعينا بنعرف إن شاء الله من بنعرف هذا الموضوع من الناحية القانونية ويضيفتنا الأستاذة عاشة سبت الظاهري، باحثة ومستشارة قانونية، باحثة دكتوراه تخصص الفلسفة في القانون، مدربة معتمدة في التطوير والتحفيز الذاتي، كاتب لها مجموعة من الكتب المنشورة، وناشطة مجتمعية. مرحبا يا أختي عاشة. مرحبا يا عاشة.
ضابط.
رحب لها، نش حالك، عساك بخير.
طيبة طاب حالك، الله يعافيك.
الله يطول في عمرك. أول مرة تبين الصدق أعرف أن النفقة على الأم والأبو واجبة.
هي.
يمكن وايد من الناس ما يعرفون هالشيء، وأنا واحدة منهم تبين الصدق. إحنا معدينا الحلقة أنا وشفت مقاطع في كنت أشوف في مواقع التواصل الاجتماعي، شيء يعني قلت أنه كيف. ومن هذا الباب نحن قلنا أنه لابد أن نحن نعرف العرب عن هذا القانون وشو وجهة نظر القانون الإماراتي، كيف ينظر القانون الإماراتي في موضوع النفقة على الأهل.
صحيح هدية، وايد ناس ما يعرفون أن هناك في نفقة للوالدين واجبة على العيال، ووايد ناس ما يعرفون أصلا أساسها، لأن الواقع أو الواقع العملي أو الواقع الحياتي الأسري فرض لنا أمر إن النفقة للزوجة أو للأبناء أو للأقارب، ولكن ما في حد في يوم من الأيام يسأل منو هم الأقارب، مع أن عندنا أحكام قضائية في هذا الأمر. القانون الإماراتي ينظر إلى نفقة الوالدين اليوم باعتبارها حق قانوني، ومو بمجرد مساعدة أو تفضل من الأبناء. هالشيء لازم نعرفه، لأن الأغلبيون يشي يقولون السادة زين أنا يعني الحين أنا أتفضل على أبوي وأمي. لا، القانون الإماراتي ما في عمره ما شاف أن النفقة الواجبة على الوالدين كمساعدة أو تفضل من الأبناء متى ما توفرت الشروط لاستحقاقها. حتى إذا كان عند الوالدين مال لكن غير كافي لتغطية احتياجاته، هني الأولاد الموسرين يلتزمون أو القادرين معنى آخر يلتزمون بتكملة هذا النقص من نفقتهم. النفقة هني اليوم نحن بنتكلم عنها اللي هي نفقة الوالدين، مو مجرد أكل أو إن مسكن أو شيء معين، لا، النفقة هي من الضروريات والاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج، أي شيء بحسب العرف يعتبر نفقة، وهو في القانون الإماراتي نفقة للوالدين. نعم
نعم. وهل هي ملزمة؟
هي نعم ملزمة قانونا متى ما توفرت شروطها. هني لازم نفرق في شيئين، ان الابن يوم اي يعطي هدية لابوه او لامه من باب المر ابن باب البر عفوا او مبلغ من المال، هذا اختياري له. اما اذا كان الابو او الام محتاجين فعلا هذه النفقة وكان الابن او البنت موسرين وقادرين عليها، احنا هني ما نتحدث نعيد ونكرر عن مساعدة عائلية. انت هني نفقتك واجبة قانونيا حسب المادة 107 من قانون الاحوال الشخصية، حتى حال وجود اكثر من ابن وابنة، المواد القانونية في قانون الأحوال الشخصية نصت على أن نفقة الأبناء عادي جدا توزع على الأولاد بحسب يسر كل واحد فيهم. يعني مو بالضرورة أن يتحملها ابن واحد، ولا بالضرورة أن يتحملها الابن الكبير، ولا بالضرورة أنها تكون بالتساوي، ولكن من الممكن أنها تكون بالتساوي مع بقية أخوته. يعني ينظر إلى القدرة المالية لكل واحد فيهم وبعدها يعطينا الحكم القضائي اللي ينص على منو فيهم اللي ينفق على الوالدين.
نعم، هذه من شروطها.
هي هذه الزامها في المادة 107 تكون بهذه الطريقة. أما الشروط لا، أما الشروط يكون لازم يكون الوالدين بحاجة لهذه النفقة حتى لو كان عندهم مال، ولكن لا يكفيهم، لا يسد كل احتياجاتهم. وكذلك إذا ما كان لديهم مال يكفي للإنفاق عليهم، يلتزم الأبناء الموسرين بتكملة هذا النقص. ثاني شرط أن الابن أو البنت يكونون موفرين، أي يعني قادرين ماليا، لأن القانون يراعي قدرة الشخص الملزم بالنفقة. وثالث شرط اللي هو عند وجود أكثر من ابن أو ابنة، تكلمنا توزع النفقة بينهم بالتساوي حسب يسر كل واحد منهم، مو بالضرورة بالتساوي الحسابي. ليس بالضرورة أن نفس المبلغ اللي يدفع الابن الأول يدفع الابن الثاني، لا، المحكمة تنظر إلى يسر كل واحد فيهم وبعدها يتم توزيعها على الأبناء أو على ابن واحد إذا أثبت أنه الموسى والأبناء الآخرين عندهم مثلا نفقات زوجية أخرى أو نفقة أبناء. كل ابن يقدر يثبت هذا الشيء أمام المحكمة، وبعدها للمحكمة السلطة في أن تقرر كيفية النفقة. رابع شيء، مقدار النفقة نفسه مو بشرط يكون رقم ثابت لجميع أفراد المجتمع، لا، يراعى سعة المنفق، تراعى كذلك من تدفع له النفقة والوضع الاقتصادي زمان ومكان للأبناء. يعني عندنا أحكام قضائية السادة حصة، عندنا أحكام قضائية رفضت فيها نفقة الوالدين. وفي نفس الوقت عندنا كذلك أحكام قضائية وافق عليها في يعني كنفقة الوالدين. نعم.
زين، هل ممكن القانون يحاسب الشخص اللي ما ينفق على هله؟
خصوصا لو كانوا من كبار المواطنين أو والدين بشكل عام. نعم، المشرع الإماراتي كان واضح وحازم في هذا الأمر، ذكر في المادة 254 من قانون الأحوال الشخصية على أن اعتبار نفقة الوالدين مو مجرد التزام مدني وأسري. قرر أن في حالات ممكن أنت تكون مسؤول جزائيا، وعقوبتها في المادة صريحة على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. أولا، من أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما أو تركهما دون رعاية مع قدرته على الإنفاق عليهما. ثانيا، إذا امتنع عن الإنفاق عن والديه أو أحدهما متى كانت نفقتهما واجبة بحكم موجب قضائي. يعني إذا عندك حكم قضائي وما أنفقت على والديك، أنت هني معرض للحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 100,000 درهم إماراتي.
نعم. شو النتائج المترتبة زين على اللي ما ينفق على هله، خصوصا لو كانوا من كبار المواطنين؟
هذه العقوبة الجزائية اللي تم فرضها من قبل القانون. فهني يعني نحن نشوف أن المكانة اللي أعطاها المشرع للوالدين مو مسألة واجب أخلاقي أو اجتماعي، لا، أنا هني حدث لك أن الإهمال أو امتناعك عن النفق عن والديك ممكن أن يتحول إلى مسؤولية جزائية تصل للحبس والغرامة.
نعم. نصيحة ختي عاش، الكل من يسمعنا اليوم وعنده شوابه وهو قادر أنه ينفق عليهم لكنه مقصر في هذا الموضوع.
دائما أقول للأبناء حتى يوم يجون نقول يعني أهالينا رافعين علينا قضايا إن نفقة إن الوالدين ونحن يعني ما نبغى ندفع، فشو نسوي أستاذة؟ أنا دوم أقولهم القانون عمره ما تدخل إلا يوم يعجز الواجب الأخلاقي أو الأسري عن حماية الحق. من المؤلم اليوم ان احنا نشوف الام والابو يوصلون للمحكمه عشان يطالبون بنتهم او ولدهم بنفقه يحتاجها عشان دواء عشان مسكن يعني يضمه عشان اكل ياكله، خصوصا ان الاباء هاي هم اللي ينفقوا عليك لسنوات طويله من اعمارهم حتى ما حطوا اللي دفعوه عشانك. اليوم الجميل في التشريع الاماراتي ان حمى هاي للوالدين، حمى هاي كبار المواطنين، في الوقت نفسه ما وضع التزام اعمى على الابناء، لا انا قال لك ان انا براعي حاجه الوالدين وكذلك براعي قدرتك انت كابن وظروف كل اسره، عشان تي لا تخلوا ابهاتكم وامهاتكم يستخدمون القانون عشان يحصلون على حق كان من الاولى انه يصل لهم بالمحبه والبر قبل ان يصل لهم يعني بحكم قضائي. اليوم القانون يقدر يلزمك بالنفقه لكن ما يقدر يفرض عليك البر اللي وجب عليك شرعا.
صحيح. أنا أقولهم وأضم صوتي لصوتك أختي عائشة، أقولكم هلا هلا في شوابكم، ما لهم عقب الله سبحانه وتعالى سند إلا أنتوا، يوم أنتوا كنتوا صغار كانوا لكم سند لين أنتوا وقفتوا على حيلكم وغديتوا ووصلتوا للي أنتوا الحين عليه، فلا تقصرون في شوابكم. أنا أشكر مداخلتك يا أختي عائشة، بيض الله وجهك وما قصرتي. يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت ويانا أختنا عائشة سبت الظاهري باحثة ومستشارة قانونية، نحن مكملين وياكم لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة فتح باب الترشيح العضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026-2028 بداية من 7-13/9 الجاي إن شاء الله. ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين من اللي تنطبق عليهم شروط الترشح للحرص على المشاركة في هاي التجربة المتميزة، مأكدين أن صوت كل منهم يصنع فرق في مسيرة البرلمان الإماراتي للطفل وفي الإنجازات اللي يحققها الأطفال الإمارات والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رفاههم. بنعرف أكثر مستمعينا ويا الطالبة مريم حسن الغافري عضو البرلمان الإماراتي للطفل. مرحبا يا مريم.
يا مرحبا فات.
مرحب لهان، إيش حالك؟ عساك بخير.
بخير الحمد لله، وانتي شخبارك؟
طيب الله يطول في عمرك مريم. انتي كنتي عضو في البرلمان الإماراتي وانتي شرفتي كل بنت اليوم في دولة الإمارات انك انتي كنتي تمثلين بناتنا في هذا البرلمان. تخبرينا مريم عن تجربتك في البرلمان الإماراتي للطفل وشو تعلمتي وشو استفدتي من هاي التجربة.
تجربتي في البرلمان الإماراتي للطفل كانت يعني الصراحة من التجارب اللي أثرت بشخصيتي يعني بشكل كبير. دخلت البرلمان وأنا عندي أفكار وطموحات، لكن خرجت منه وأنا أكثر ثقة بنفسي وأكثر قدرة على الحوار والتعبير عن رأيي، وتعلمت أن صوت الطفل مهم وأن أفكارنا مو بس مجرد أفكار صغيرة بل ممكن تكون بداية لتغيير أو تطوير شيء في مجتمعنا. ومن أكثر الأشياء اللي استفدت منها أني تعلمت كيف أستمع للآخرين وكيف أختلف مع شخص أو أحترم رأيه في نفس الوقت، وكيف أحول الفكرة إلى سؤال أو مقترح ممكن يوصل للمسؤولين. والأجمل بالنسبة لي أني شعرت أني ما أمثل نفسي بس لكن أمثل أطفال الإمارات، وهذا اللي خلاني أكون أكثر مسؤولية في كل كلمة أقولها وكل فكرة أطرحها.
كفو، الله يبارك فيك. نعم، شو طبيعة عمل أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل؟ يعني كيف تطرحون القضايا وتناقشونها داخل الجلسات واللجان؟
طبعا من طبيعة العمل عضو البرلمان الإماراتي للطفل مو بس مجرد طفل يجلس في جلسة، وإنما هو صوت يمثل أطفال الإمارات. نحن نشارك في الجلسات واللجان ونطرح أفكارنا ومقترحاتنا وأسئلتنا على المسؤولين والقادة، ونتحاور معهم حول الموضوعات والقضايا اللي تهم الأطفال. وأحيانا يكون السؤال بسيط لكن وراء فكرة أو مشكلة نحن نحاول نوصلها ونحلها. فلذلك نتعلم كيف نسأل، كيف نستمع لإجابة، وكيف نناقش ونقدم مقترحاتنا بطريقة واضحة ومحترمة، وخاصة بما أن في الدورة الثانية التشريعية رح يتم إطلاق لجنة جديدة واللي هي لجنة الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة لي هذه التجربة علمتني أن الحوار هو بداية التغيير، وأن الطفل عندما يعطي الفرصة والمساحة للتعبير يستطيع أن يقدم أفكارا تستحق أن تسمع.
نعم. شو الرسالة اللي تحبين توجهينها للأطفال الإماراتيين اللي يفكرون في الترشح، وليش تنصحينهم بهاي التجربة؟
رسالتي لكل طفل إماراتي يفكر في الترشيح للبرلمان، لا تتردد، لأنك لست صغيرا على أن يكون لك صوت، ولست صغيرا على أن يكون لك دور في بناء مستقبل وطنك. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الله يحفظها ويطول في عمرها قالت أن الطفل هو صانع المستقبل، وأنا بنفسي أؤمن أن البرلمان الإماراتي للطفل هو إحدى المساحات اللي تجعل هذا المستقبل يبدأ من اليوم ومو بس لما نكبر. والبرلمان الإماراتي للطفل هو مو مجرد تجربة تحصل فيها على عضوية، بل تعتبر مدرسة للحياة تتعلم فيها المسؤولية والحوار والقيادة وكيف تمثل غيرك بأمانة. وأنا شخصيا تعلمت من هذه التجربة أن تمثيل الأطفال مسؤولية ومو بس مجرد لقب. ولما أتكلم أنا ما أتكلم عن نفسي بس، إنما حاول أن أنقل صوت الأطفال وتطلعاتهم، وأقول لكل طفل لا تنتظر أن يكبر عمرك حتى تكبر أحلامك، ابدأ من اليوم، اتكلم، اسأل، شارك، وحاول أن تترك أثر. لا تنتظر المستقبل حتى تصنعه، كن أنت جزءا من صناعته.
يا سلام. نعم، أنا أضم صوتي بعد صوتك وأقول لكم كونوا أنتوا جزء من صناعة هذا المستقبل، ولا تقصرون. يعني نحن نقولكم، وحن الله يبارك، يعني المجلس الأعلى للأمومة والطفولة البرلمان الإماراتي هذا خلاكم يجهز عيالنا لأنهم يصنعون المستقبل. فأنا أقول لك بيض الله وجهك يا مريم، وأنا أشكر مداخلتك وياي، ونحن نفخر بك كعضو كنتي في برلمان الطفل الإماراتي.
والشرف لي.
يا حياك الله، يا مرحبا الساعة. مستمعينا، كانت ويانا الطالبة مريم حسن الغافري، عضو البرلمان الإماراتي للطفل. يعني نحن نشكر صراحة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أنهم فتحوا باب الترشيح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني، وهم جهودهم يشكرون عليها تبون الصدق، أنهم هم يجهزون عيالنا هذه إلى من يوم هم صغار على أنهم باكر يقودون يعني صناعة الوطن، هم يكونون واجهة لهذا الوطن. فكيف أنت بتظهرهم؟ يبغى يظهرونهم بأحسن صورة، واثقين من أنفسهم، عندهم يعني قدرة أنهم يتحملون المسؤولية، وأنهم هم يمثلون دولة الإمارات في كل محافل الدولة. أنا أشكرهم صراحة، والله يواليهم الصحة والعافية، والله يبارك لهم في جهودهم ولا يخسر لهم تعب. قبل ما أختم مستمعينا، برد على يعني كم من شيء قالته ختنا عاشة سبت الظاهري في نفقة الوالدين. أنا أقول لكل من يسمعني اليوم، هلا هلا في شوابكم، هلا هلا في شوابكم. لا تقول والله أمي ولا أبوي عنده الشونة ياخذ من الشونة ومستد، وانت عندك مال قارون ومستكثرنه أو مستكثر مبلغ بسيط أنك أنت تعطيه لأمك ولا أبوك، وتقول والله هي مستدة ولا هي عندها، وأنا عندي التزامات وعندي بيت وعندي وعيال وعندي وعندي وعندي. يوم كان عندهم ما ذخروا عليكم شيء، يوم كان عندهم عطوكم يعني وقفوا لكم بالحال والمال، لين غديت أنت رجال ووقفت على ريولك كذي، وغديت أنت على ما أنت عليه الحين. يوم يا الوقت أنك أنت توقف حق شوابك وتكون لهم سند عقب رب العالمين، تستكثر عليهم كم الربية. أنا أقولكم خافوا والله في شوابكم، وهلا هلا في شوابكم، لا تدخرون عنهم شيء لأنهم ما دخروا عنكم شيء. أنا أقول لك عندك عطهم، لكن إن كان يعني الحال الله يعلم به، مو بغلط أنك أنت بالمقدور وبالميسور تعطيهم، ما بتعطيهم شل شيء في ديك يوم بسير صوبهم. وايدين من العرب الحين ما يسكنون عند أهلهم، وايدين من الشباب الله يحفظهم ظهرت لهم بيوت ولا بنوا ولا ساروا وتموا شوابهم ويا بشاكير أرواحهم في البيت ويونهم في إجازة نهاية الأسبوع ولا على الأسبوعين مرة ويو خطاف يعني خاطفين مرة يعني مستعيلين حطوا لقمة الغداء هاي كأنهم فرض عليهم وقبضوا الباب يلسوا يا هلكم وهلا هلا فيهم باكر عيالكم أنتوا تبونهم يوقفوا لكم وتبوا لكم سند عقب رب العالمين فاللي بسوونه أنتوا عيالكم بيسوون. الله يحفظكم يحفظ شوابكم يا رب العالمين يمدهم بالصحة والعافية يرحم شوابنا ومن سار منهم من على هاي الدنيا ويغفر لهم يا رب. مستمعينا نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشه ويا ضيوفنا اللي بيكونون ويانا، سامحونا على القصور وفي داعة الله.
من داخل البيت من داخل